الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا بالنسبة لحديث جابر هو ذكر غالب أعمال الحج، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر ذكر الزيادات التي وردت في أحاديث أخرى وردت عن الصحابة. فمثلا على سبيل المثال نحن ذكرنا بعض الزيادات ضمنا، فمثلا في هذا الحديث ما ذكر جابر رحمه رضي الله تعالى عنه ماذا لهم رسول الله مثلا وقت رمي الجمار في أيام التشريق، بل ما ذكر الرمي في أيام التشريق ما ذكرت هذه، ذكر فقط إلى أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لطواف الإفاضة بمكة. طيب، فبقيت هناك أعمال أخرى أيضا فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كمثلا مبيته بمنى ورجوعه إلى منى، أيضا هذا ورد في بعض الأحاديث أنه بعدما طاف طواف الإفاضة رجع عليه الصلاة والسلام إلى منى وبات فيها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأفعال هذه الأيام هو المبيت والرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يبيت في منى، والمبات في منى يكون غالب الليل، غالب الليل مثلا إذا الليل 11 ساعة، طيب 11 ساعة فمثلا النصف 5 ساعات ونصف. وكيف تعرف نصف الليل؟ تعرف نصف الليل بغروب الشمس وطلوع الفجر، متى تغرب الشمس يعني دخول وقت المغرب، ومتى تغرب أو متى يطلع الفجر يعني وقت صلاة الفجر، هذا تحسب الساعات. مثلا هذه الأيام يؤذن المغرب الساعة 6:06 تقريبا، تمام، ويؤذن الفجر الساعة 4:00 تقريبا 5 دقائق. كم بيكون الآن هذا الساعات؟ ها؟ احسبها، ها؟ 12 ساعة؟ طيب 12 ساعة؟ متأكد؟ ها؟ احسبوا جيدا، يعني أنت أقول الساعة 6:00، تمام، 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 ساعات، لأن الآن صيف، الصيف النهار يكون طويل والليل يكون قصير، تمام، والشتاء بالعكس الليل يكون طويل والنهار يكون قصير. نحن الآن في صيف، فالليل 10 ساعات، 11 ساعة، نعم 11 ساعة، من الساعة 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4،
أربعة يعني خمس، يعني 104، خمس قصرة خمس، أذكرها خمس،
يعني 5 ساعات نصف. ها؟ المهم الحساب على هذا النحو، تنظر متى، لأن هذه المسائل دقيقة. واحد يقول لك أنا ما أطيق أجلس الليل كله في منى، أريد أن أؤدي الواجب وأرجع إلى الفندق، لا بأس له ذلك، مع أن خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من منى بل بات فيها بياتا كاملا. طيب، لكن لو واحد قال خلاص أنا أريد أن أؤدي الواجب فقط، يقال له احسب كم ساعات الليل، اقسمها على 2، طلعت مثلا خمس ساعات زيد على الخمس ساعات ساعة ونحوها، اجلس ست ساعات ثم اخرج، سواء كان اول الليل من بعد المغرب مباشرة مثلا الى الساعة واحدة او 12 تمام، او من اخر الليل من الساعة مثلا الثانية عشر الى الفجر او الحادية عشر الى الفجر. واضح هذا الان؟ هذا ايضا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبيت بمنى. والمبيت بمنى قلنا يومان للمتعجل وثلاثة أيام للمتأخر. طيب، كما قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم. وقلنا الفعل الثاني في منى أن ترمى الجمار الثلاث، يعني معنى ثلاث جمرات، الجمرة الكبرى اللي هي في جهة مكة، نحن مكة هناك عندنا صح، هذه الجمرة الكبرى، هذه الجمرة الوسطى، هذه الجمرة الصغرى، فيبدأ برمي الجمرة الصغرى، رمي الجمرة الصغرى. ووقت الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر، ولا يجوز قبله، كما جاء في حديث ابن عمرو، كنا حديث عبد الله بن عمرو كنا نتحين، يعني نتحرى ونقف إلى أن تزول الشمس ثم نرمي ثم نرمي. طيب، هذا هو عمل منى. وفي منى يشتغل الحاج بذكر الله، التلبية انقطعت من اليوم العاشر صح، ما في تلبية خلاص، والآن صار حلالا، صار بدشداشكة وقميصة وعطرة خلاص حلال. ايش يفعل؟ يكثر من طاعة الله، ما هو يجلس يتكلم، بعضهم يصل على الأرصفة او في المخيمات يتكلم لا، اعبد الله، ادي الصلوات، اقرأ القرآن، اذكر الله، سمعت بمحاضرة، هناك محاضرات لعلماء السنة، اذهب واسمع واستفد ونم لك ما يعينك على الطاعة فيما بعد. وهكذا إن أردت أن تذهب إلى الفندق لك ذلك، يجوز من حيث الجواز. منى ما يعني يجب فيها إلا المبيت غالب الليل ورمي الجمار بعد الزوال، بس هذا هو الذي يكون في منى. ولكن السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أن يبيت في منى وأن يتأخر لا يتعجل، هذه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الرخصة موجودة، الرخصة موجودة. نعم. كذلك مما لم يذكر في هذه المناسك طواف الوداع. طواف الوداع هذا أيضا واجب على الصحيح، من واجبات الحج. إذا خلاص انتهيت من الحج تريد أن تغادر البيت، لابد أن تطوف سبعا وتصلي ركعتين خلف المقام من غير سعي. السعي ما في، هذا خاص فقط بوداع البيت بالطواف حوله. طيب، وهذا إذا عزمت على الذهاب وعدم الرجوع إلى البيت، إلى البيت مثلا، سيكون السفر مثلا الساعة السادسة صباحا، أنت ذهبت بعد الفجر أو ذهبت قبل الفجر وطفت، خلاص وطوف تأتي تجهز أمورك في الفندق، تركب الباص تسافر إلى بلدك، هذا يسمى طواف الوداع، وسيأتي معنا أنه واجب بأدلته إن شاء الله تعالى. كذلك مما ينبه عليه في مسألة التعجيل والتأخير في منى، من أراد أن يعجل، من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، يخرج قبل غروب الشمس. تمام، يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وهو لا يزال في منى ولم يكن مرتحلا، إيش معنى مرتحلا؟ يعني ربما قد عزم على الخروج وحمل عفشه وأتت يعني حافلته وبدأ في الخروج ثم دخل المغرب، فهذا لا بأس، لأنه قد ارتحل، يعني قد عزم على الخروج ولكن تأخر شيئا ما، فهذا لا بأس ولو تأخر قليلا في منى. لكن الذي هو جالس في خيمته ولم يجهز أموره ولم يرتحل، فهذا إذا غربت عليه الشمس يجب عليه أن يتأخر، يجب عليه أن يتأخر. كذلك المتأخرون، المتأخرون يجب عليهم الخروج قبل الغروب، ولا يجوز لهم التأخير بعد غروب الشمس في اليوم الثالث عشر، في اليوم الثالث عشر إذا رموا بعد الزوال يخرجون مباشرة، ويكون في اليوم الثالث عشر الرمي ما فيه زحام، لأن كثير من الناس يعجلون، كثير من الناس يعجلون، يعني يخرجون في اليوم الثاني عشر. طيب، فمن بقي متأخرا فينبغي مباشرة بعد أن يرمي بعد الزوال يخرج، إما بعد الرمي مباشرة بعد الزوال، وإما العصر وقبل المغرب. واضح؟ فما تغرب الشمس الثالث عشر من ذي الحجة إلا ولا يوجد حاج في منى، لا يوجد حاج في منى. واضح هذا الآن؟ قبل الغروب، نعم. فإذا غربت لا، لا يجوز، يخرج قبل الغروب. واضح؟ هذا أيضا مما جاءت به الأحاديث في هذه المسألة. طيب، نذكر ما ذكره المؤلف من أركان الحج وواجباته. قال: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. طيب، انتبهوا معي، نحن الآن سندخل العمرة في الحج ونقعد قاعدة، وهي أن ثلاثة من هذه الأركان من أركان العمرة. واضح؟ الإحرام والطواف والسعي، هذه الثلاثة هي أركان العمرة، ويزيد الحج بالوقوف بعرفة، والركن هو الذي لا بد الإتيان به في العبادة، ويكون من ماهية العبادة، يعني من ذات العبادة، ليس خارجا عنها، ليس خارجا عنها، وهذا تسمى أركان. وأما الواجبات، ما الفرق بين الواجب والركن؟ الواجب من تركه حجه صحيح، حجه صحيح، لكن قد يكون عليه إثم مع الفدية، مع الفدية. فإيش الفرق إذن بين الركن والواجب؟ الركن لو تركه الحاج حجه بطل غير صحيح، ولا يجبره دم، الركن ما يجبره دم، مثل الصلاة، الصلاة الركن ما يجبره سجود السهو، الصلاة ما الركن ما يجبره سجود السهو، لو نسيت الركوع هل تسجد سهو يسقط خلاص؟ لا، لابد أن تأتي بهذا الركن، صح؟ وهكذا في أركان الحج لابد أن يؤتى بها بشروطها وبأحكامها، وسيأتي معنا شروط بعض هذه الأركان. أما الواجب فلو تركه الإنسان الحاج حجه صحيح، لكن فيه تفصيل سيأتي معنا. طيب، الآن نأخذ أدلة هذه الأركان. طبعا هذه الأركان الثلاثة، الإحرام والطواف والوقوف بعرفة، مجمع عليها بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك، وإنما اختلفوا في السعي هل هو واجب أو ركن، وجمهور أهل العلم يرون أنه ركن، وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى. هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن تعلم. كذلك مما يفيد الطالب في هذا المقام معرفة الأدلة، معرفة الأدلة. فما هو الدليل على أن الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة؟ أول شيء الإحرام، نأتي إلى معناه وقد ذكره تحت الشارح، الشارح بالأسود، هذا هو صاحب فتح المعين الشيخ هيثم بن محمد سرحان، بين أن المراد بالإحرام الذي هو ركن هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهو غير التلبية قول، وغير لبس الإزار والرداء فعل. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الآن أنت تريد أن تأتي بهذا الركن، أتيت إلى الميقات، لبست ثيابك، طيب لبست ثيابك ولم تنوي الدخول في العمرة أو الدخول في الحج، فهذا اللبس لا يعد إحراما، ولو لبست حتى من بيتك يجوز، يجوز أن تلبس الإحرام من البيت قبل الميقات، وهذا لا يعد ماذا؟ لا يعد إحراما، واضح؟ لا يعد إحراما. وكذلك لو مثلا قلت لبيك اللهم لبيك ولم تنوي الدخول بقولك، مثلا قلت بقولك لبيك اللهم لبيك لكن ما نويت الدخول في النسك لعدم مثلا مرورك بالميقات، وإنما وليس من السنة أن يؤتى بالتلبية من غير إحرام، لكن هذا يذكره العلماء لمن مثلا تاقت نفسه للتلبية قبل أن يأتي. بعض الناس هكذا يعني ربما من باب أنها جرت على لسانه أو نحو ذلك، فهذا لا يعد إحراما. تمام، الإحرام هو الدخول في النسك، الدخول في النسك. إيش معنى الدخول في النسك؟ يعني أن تنوي الدخول في العبادة، أن تنوي الدخول في العبادة. نعم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال ابن المنذر في كتابه الإجماع، قال وأجمع أنه إذا أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. فهمتم هذا؟ الآن إنسان مثلا يريد عمرة، يعني في رمضان أو كذا يريد عمرة، فقال لبيك اللهم حجا، ما في حج الآن أصلا في رمضان أو في شعبان أو ما هو من أشهر الحج أصلا، لكن أخطأ، يريد أن يقول لبيك اللهم عمرة قال لبيك اللهم حجا، هل إحرامه صحيح؟ هل إحرامه صحيح؟ أنت الآن ذهبت مع حملة في شعبان أو في رمضان، جيت ميقات السيل الكبير، تغسلت وكذا واستويت على الباص، قلت لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك لبيك، لا، هل تنعقد هذه النية عندك يا أخانا؟ نعم تنعقد نية العمرة، ليست نية الحج، لأن كما لأن قرأنا لكم كلام من؟ كلام ابن المنذر. قال ماذا ابن المنذر؟ وأجمع على أنه إن أراد أن يهل بحج، كان يكون مفردا مثلا، المفرد ما عليه عمرة صح، هو مفرد جاء قال لبيك اللهم عمرة، ما يجوز له أن يقول ذلك، هو الآن يريد حج مفرد، طيب أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة قال لبيك اللهم عمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، مثل موضوعك الآن تريد العمرة قلت لبيك اللهم حج، طيب قال هنا أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. إيش النية في القلب؟ هل هي عمرة أو حج؟ مثلا أنت في القلب عمرة، تمام، فما يعني يؤثر هذا القول؟ هذا بالإجماع. ومثله المسوسين في الصلاة ليأتون بالنية يتلفظون بها، إنسان مثلا جاء ليصلي العصر، تمام، يصلي صلاة العصر، قال نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، الله أكبر. هل نيته صحيحة أو غير صحيحة؟ نيته صحيحة، لأن أصلا هو أراد أن يصلي العصر، لكن أخطأ في النطق. فالعبرة ليس بالنطق، العبرة بما في القلب، بالنية. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، هذا هو دليل ركنية الإحرام. طيب، الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة دليل ركنيته حديث عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، ليلة جمع فقد تم حجه، فقد تم حجه. رواه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وبالنسبة للوقوف بعرفة، أمره موسع، فيبتدئ الوقوف من بعد ماذا؟ الزوال، بعد الخطبة والصلاة، تمام، كما مر معنا في حديث جابر. ومن لم يستطع أو تأخر لأمر ما، يجوز له أن يقف ولو من الليل ولو قبل الفجر. ومعنى قوله في هذا الحديث: فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، ليلة جمع، جمع أيضا يقال لمزدلفة، مزدلفة لها ثلاثة أسماء، يقال لها جمع ومزدلفة والمشعر الحرام، المشعر الحرام، تمام. فإنسان مثلا تأخر، كما وقع لبعض إخواننا ربما في بعض الأعوام، يعني ما وصل عرفة إلا بعد المغرب أو بعد العشاء، نعم، تأخر لمواصلات أو لتأخر في الدخول أو نحو ذلك، فهنا لا يفوت على نفس الحج، كما جاء في حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه. قد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع، جاء رجل متأخرا، قال له عروة بن مضرس، فلم يصل إلى عرفة إلا في الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: قف في عرفة، ثم يعني تم حجه بهذا الوقوف. الحج عرفة، الحج عرفة، تمام. والأفضل ولو ساعات في عرفة، ما عرفة ما جاء فيها من ناحية الركنية ولو ساعة واحدة، لكن من ناحية الوجوب سيأتي معنا أن من وقف نهارا يجب أن يجلس إلى غروب الشمس، هذا من وقف نهارا، أما ليلا لم يأتي تحديده. ها؟ بعد الزوال إيش عرفة؟ لا، عرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس، لا 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 لا، الصباح هذا يكون خارج العرفة في نمرة، هذا حديث جابر أين ضربت له الخيمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في نمرة، وقلنا نمرة هي خارج عرفة. فمتى دخل عرفة عليه الصلاة والسلام؟ بعد الخطبة والصلاة، تمام، بعد الخطبة والصلاة دخل إلى عرفة، لا في النمرة، لا ما نزل بس فقط من الجبل فوق إلى أسفل، إلى أسفل، نعم، إلى الوادي، ما زال قالوا في نمرة، ثم ولذلك الآن الإمام في نمرة يخطب في أول المسجد، أما العرفة في مؤخرة المسجد، عرفة في مؤخرة المسجد. تعرف مسجد العرفة؟ قد حجيت؟ رحت زيارة فقط مع العمرة، ها؟ أيوة. فمقدمة المسجد نمرة خارج عرفة، هم يعملوا حدود، ومؤخرة المسجد عرفة، واضح؟ نعم، الصلاة والخطبة، نعم، ثم بعد الصلاة دخل إلى عند الصخرات عند جبل الرحمة، وسط عرفة هذا، وعرفة لها حدود، جعلوا لكل شيء حدود، مزدلفة لها حدود، عرفة لها حدود، منى لها حدود، الحرم له حدود، كل شيء له حدود، نعم الحمد لله الأمور محددة، يعطيك لوائح، يعطيك لوائح، حدود الحرم، حدود عرفة، حدود منى، حدود
ها؟
ايه مسموح الزيارة عادي. الأخ زار يقول لك سأله يعني شاهد عيان ها؟ ما وقف لا في النهار ولا في الليل، ما عليه ما في حجله.
ما تفعل
ها؟
ما يفعل
ما يفعل إذا فاته الوقوف بعرفة، خلاص يكون السنة الثانية خلاص ما عليه حج أصلا، الحج عرفة ما عليه حج. نعم فلا يقف مع الناس. عادي ما في شيء، ما في شيء، الناس كلهم في المسجد، بعضهم خلاص يجلس في مؤخرة المسجد وهو هذا جلوسه إلى الغروب، خلاص يعتبر في حدود عرفة، لكن ما يجوز في أول المسجد أحد يجلس، في نمرة في أول المسجد ما يجلس أحد، كلهم يجلسون يا أما مؤخرة المسجد أو يذهبون خيامهم ويذهبون وسط عرفة، بعضهم يجلس في جبل الرحمة، بعضهم في خيام مخيمات ها؟ أما المسجد ما يكفي حتى عشر ربما الحجاج، صغير شفت أنت كم سيسع؟ يجوك بعض أحيان 4 مليون 5 مليون حاج كلهم يقفون في وقت واحد، ما إيش من مكان المسجد يكفيهم، إنما يجلس بعض الناس يعني اللي يبكر وكذا يحصل له مكان في المسجد يجلس في المسجد وقت الصلاة والخطبة، أما بعدين مع الوقوف الذي هم في نمرة ينتقلون يخرجون
مباشرة إلى الخيمة التي في عرفة.
إيه نعم غالب الناس هكذا، نعم لأنك أنت مقيد بحملة ونمرة مكان ضيق ما تستطيع يعني تخيم فيه ثم تنتقل لأنك أنت مرتبط بتشرب، روح هناك الحمامات إذا حصلت حد قل له بشرب. فهمتم هذا؟ لا نحن في الحملات مباشرة يأتي بك من الصباح على حسب يعني وصولك، إذا جيت ضحى جيت يعني الساعة 10 9 8 الصباح مباشرة تأتي إلى الخيمة تجلس في الخيمة، ما في الآن نسك، ما في نسك الآن يعني ما في وقت دعاء ولا وقت يعني، إنما وقت تلبية وذكر لله، إن أيام فاضلة تذكر الله، واذكر الله في أيام معدودات، جاء في تفسير الأيام معدودات هي أيام التشريق أيام منى وكذلك يوم النحر وكذلك في عرفة يبدأ التكبير المقيد في ذي الحجة من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة، فتشتغل بالتكبير بالتلبية، وإذا انتهيت من صلاة الظهر تشتغل بالدعاء مع ذكر الله. نعم هذا هو السنة. نعم هذا بالنسبة للوقوف بعرفة، وعرفنا دليلها حديث عبد الرحمن بن يعمر. طيب بقي معنا الطواف، الطواف استدلوا له بقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاضت صفية رضي الله تعالى عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقالت يا رسول الله إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها أفاضت يوم النحر، قال أخرجوا. إيش الدليل من هذا الحديث؟ أي وجه الشاهد؟ وجه الشاهد يعني أنتم عرفتم الحديث الآن، الحديث بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، طيب بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحج جاء يريد من أهله ما يريد الرجل من زوجته، فقالوا له إن صفية حائض، والحائض ما يجوز للزوج أن يأتيها صح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي. إيش معنى أحابستنا هي؟ يعني عليها الآن ماذا؟ عليها الآن الطواف، عليها طواف الإفاضة. واضح؟ لعل هذا وقع في اليوم العاشر، تمام، وقع في اليوم، أو أن صفية تأخرت في، ظن أنها تأخرت في الطواف، تأخرت في الطواف، فلما قالوا هي حائض قال أحابستنا هي، يعني لو لم تطف ستجلس مدة ماذا؟ حيضها، ستجلس مدة حيضها، وإذا جلست مدة حيضها لا بد أن تجلس لها الرفقة، أن يجلس لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي من حيضها وتطهر ثم تطوف بالبيت. فهذا يدل على إيش؟ على أن الطواف ركن. لو لم يكن ركن لقال النبي صلى الله عليه وسلم تذهب معنا وما عليها شيء، أو نجبر ذلك بدم إن كان مثلا من الواجبات ليس من الأركان. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن الطواف ركن من أركان الحج بالإجماع. ولذلك المرأة الذي عليها الحج وجاءتها العادة الحيض ولم تطف لا يجوز لها أن تذهب إلى بلدها حتى تطوف طواف الإفاضة، حتى تطوف طواف الإفاضة. هذا طواف الإفاضة لو بتأديه حتى في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق ما في مشكلة. ليش؟ لأن طواف الإفاضة، طواف الإفاضة أمره موسع، ما هو مثل الرمي، تمام، يعني طواف الإفاضة أمره واسع، مثل كذلك الحلق أمره واسع، لكن الحلق والرمي إذا أتى به الحاج تحلل التحلل الأصغر كما أخذنا أمس، يعني التحلل الأصغر معناه أنه يجوز له أن يلبس المخيط وأن يعني يتطيب، وأن إلا النساء لا يجوز له حتى يطوف طواف الإفاضة. وقلنا القاعدة أن يعمل اثنين من ثلاثة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فالطواف أمره واسع، طواف الإفاضة. قال بل قال العلماء لو أرادت المرأة الحائض أن تذهب إلى بلدها لأن الرفقة ما ستجلس لها، تذهب إلى بلدها ويبقى عليها طواف الإفاضة وتكون محرمة، تكون محرمة. كيف محرمة؟ محرمة معناها لا تلبس النقاب، خصوصا إذا ما أتت بال، أما إذا أتت بالرمي في اليوم العاشر وأتت بالذبح وأتت بحلق الأنملة حق المرأة، تمام، فما يبقى عليها من المحظورات إلا أن يأتيها زوجها، لا يجوز أن يأتيها زوجها إن كانت متزوجة، وهذا ظلم للزوج. لما أن ترجع مرة ثانية إلى مكة وتؤدي هذه هذا الطواف. فهمتم هذا الآن؟ فهمت يا أي نعم بمعنى الجماع، الجماع والرفث أيضا، يعني الضم سيأتي معنا في المحظورات الضم والمباشرة نعم. الحائض تعمل كل ما يعمله الحاج إلا الطواف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، كل شيء تفعله ترمي، وإلا طبعا الصلاة ما تصلي، تمام، الصلاة ما تصلي. بل استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث افعلي ما يفعل الحاج على جواز قراءة المرأة للقرآن وهي حائض، لأن ما استثنى إلا الطواف بالبيت، ما قال له لا تذكر الله ولا تقرأ القرآن ولا لا. أما الصلاة إذا أمرها معلوم من أحاديث أخرى لو اشترطت لكان بيفوتها الحج. نعم، الاشتراط هذا تستفيد منه فقط أن ما يكون عليها فدية، تمام. يعني مثلا المرأة ما اشترطت، المرأة ما اشترطت وجاءتها الحيض، جاء الحيض وتريد أن ترجع مع رفقتها، تمام. الآن هي بين إحدى أمرين، بين إحدى أمرين إذا لم تشترط، يا إما تذبح ذبيحة ويفوتها الحج، ما في لها حج، هذا يسمى المحصر، تمام. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، واضح، ما يزال يلزمه حج الإسلام، حجة الإسلام، ما كأنها ما حجت، ترجع بلادها توها خلاص، تمام. هذا أمر. الأمر الثاني، إما أن تذهب إلى بلدها وتبقى محرمة في عدم إتيان زوجها لها إلى أن ترجع مرة ثانية تؤدي هذا الطواف، يبقى هذا الطواف في ذمتها، يبقى هذا الطواف في ذمتها. لا، إذا اشترطت مثل الاشتراط فقط ينجيها من الذبيحة، بس يبقى الطواف، لا خلاص يبقى الحج ملغي عليها، خلاص محصرة ماشي لها حج، ويا إما أن يعني محرمها ينتظر، يجلس لها، وإن ذهبت رفقته يذهب مع رفقة أخرى، ولا يخسر أموال أو يحرمها وقد تعبت 15 سعودي وكذا، يبغى وبعدين يأتي مع أي باص آخر، وهذا أيسر وأسهل. وهنا قول الشيخ الإسلام بن تيمية، لكنه قول رده كثير من أهل العلم، وهو أنه أجاز للحائض أن تطوف للضرورة، لكن هذا القول فيه ما فيه، كثير من أهل العلم يعني ما عليه دليل، والضرورات ما تدخل في باب الأركان، ما تدخل في باب الأركان، وإنما يمكن تدخل في باب الواجبات، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة والضعفة من يعني التقدم، هذا واجب ليس بركن، لكن لا يجوز للضعيف أن يترك الرمي، لا بد أن يرمي. نعم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة الجمع في الرمي في يوم في يومين، هذا ورد حديث في ذلك، تمام، لكن لم يعفهم من الرمي إطلاقا، واضح، لأن لا، نحن نتكلم الآن على الركن، الركن مثلا عندنا الطواف الإفاضة، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، قال أحابستنا هي، فهل قال للضرورة نجعلها تطوف؟ ما جاء هذا التفصيل. كذلك في مسألة الوقوف بعرفة، ما رخص لأحد أن يحج بدون الوقوف بعرفة، لأن الركن لابد أن يؤدى، لابد أن يؤدى، ولو صار ما صار من عوائق للحاج، لابد أن يؤدى. نعم، لا بأس، أجاز العلماء ذلك من أجل رفع الحرج، بشرط أن لا يضرها، لا يكون مضر عليها، يقطع عنها النسل أو يمرضها أو، لكن إذا ما في شيء من هذه الأضرار فيجوز ذلك إن شاء الله. نعم، إذن هذا دليل ماذا؟ الطواف. بقي دليل السعي، دليل السعي، دليل السعي قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. تفضل، تفضل. إن الصفا والمروة من شعائر الله. ورد حديث أخرجه البيهقي ويحسنه العلامة الألباني ورواه القطدر قطني أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اسعوا، فإن السعي قد كتب عليكم، فإن السعي قد كتب عليكم. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت، يعني من قولها: ما أتم لله حج امرؤ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. متفق عليه، هذا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. استدل جمهور أهل العلم بهذه الأدلة على ركنية السعي، أنه ركن من أركان الحج، وكذلك من أركان العمرة، لا يتم الحج والعمرة إلا به. ثم ذكر الواجبات، وعرفنا الفرق بين الركن والواجب، فذكر من واجبات الإحرام ومن واجبات الحج والعمرة. ويمكن نلخص هذه الواجبات: العمرة لها واجبان فقط، لها واجبان فقط مما ذكرها هنا: الإحرام من الميقات، وكذلك الحلق أو التقصير. طيب، هذه من الواجبات. لا، ليس من شرط العمرة، الحلق والتقصير ليس من شرط العمرة، وإنما من واجباته. شرط العمرة، شروط العمرة ثلاثة، أركان العمرة ثلاثة. أركان العمرة، أنت قصدك أن الحلق والتقصير من أركان العمرة؟ لا، من واجبات العمرة. أركان العمرة ثلاثة، وهذا بالإجماع: الإحرام والطواف والسعي. تمام. وأما الحلق أو التقصير ليس بركن لا في العمرة ولا في الحج، لا في العمرة ولا في الحج، وإنما هو واجب من واجبات الحج والعمرة. نعم. وسيأتي الدليل عليه، سيأتي الدليل عليه. هذا اثنان من واجبات ماذا؟ العمرة. وبالنسبة لواجبات الحج ذكر هنا ستة، وأضاف بعضهم سابعا، وسيأتي معنا تفصيل ذلك. فيمكن أن نقول مع إضافة السابع أن واجبات الحج سبعة، وواجبات العمرة اثنان. واجبات الحج سبعة، وواجبات الحج سبعة، واجبات العمرة اثنان. فواجبات الحج والعمرة: الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. ودليل ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين: قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فهذا دليل على وجوب الإحرام من الميقات، فقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت لجميع الجهات، فحدد ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، وكذلك الخامس لأهل العراق، وهو ماذا؟ نعم، ذات عرق. هذا الذي صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مر من أحد هذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة، وهذا فيه دليل على أن من مر ولم يرد الحج أو العمرة فلا يلزمه الإحرام. إنسان راح للتجارة، طيب، أو راح للعلاج أو نحو ذلك، ما أراد الحج ولا العمرة، هذا لا يلزمه الإهلال أو الإحرام. بخلاف من أراد الحج أو العمرة، فإذا مر بالميقات يجب عليه أن يحرم بما أراد من حج أو من عمرة لهذا الحديث. وأما الواجب الثاني للعمرة فهو الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، وهذا دليله من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ ولا تحلقوا رؤوسكم، نعم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محله. وكذلك في قول الله عز وجل في سورة الفتح: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهكذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله. في الثالثة قال: والمقصرين. والحلق بالنسبة للرجل يشترط فيه التعميم، تعميم الشعر بالأخذ، تعميم الشعر بالأخذ، هذا في التقصير. وأما الحلق يؤخذ الشعر كاملا. وأما المرأة يجمع شعرها في عقدة ويؤخذ قدر أنملة، قدر أنملة. الأنملة يعني المفصل من الأصبع، مثل هذا، هذا تسمى أنملة. طيب، تأخذ قليل من طرف شعرها وتقصه، وتقصه. فهذان واجبان من واجبات ماذا؟ من واجبات الحج والعمرة، من واجبات الحج والعمرة: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. كذلك من واجبات الحج كما ذكر هنا المؤلف الوقوف بعرفة إلى الغروب. الوقوف بعرفة ركن، لكن الوقوف بعرفة إلى الغروب هذا واجب، هذا واجب، لما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم. استدلوا بهذا الحديث على وجوب الوقوف لمن وقف نهارا، لمن وقف نهارا إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز له أن يخرج من عرفة قبل الغروب، لا يجوز له أن يخرج من عرفة قبل الغروب. كذلك من هذه الواجبات، واجبات الحج، المبيت ليلة النحر بمزدلفة، المبيت ليلة النحر بمزدلفة. ويستدل لهذا بقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ففيه الأمر بالمبيت في مزدلفة، فالمشعر الحرام هي مزدلفة، المشعر الحرام هي المزدلفة. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولترخيصه للضعفة، النبي صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة، ورخص للضعفة من النساء والصبيان إلى آخر الليل، يعني أن يدفعوا آخر الليل. وهذا الحديث في البخاري عن ابن عمر. إيش وجه الشاهد من هذا؟ وجه الشاهد أن الرخصة ما تأتي إلا من واجب، الرخصة ما تأتي إلا من واجب. لو كان الأمر مستحب لما رخص لهم، وإنما قال: افعل ولا حرج، ما عليك حرج، افعل ولا حرج. لكن ترخيصه للضعفة، وهذا في الواجب لا بأس به من الترخيص لرفع المشقة، لرفع المشقة، دليل على أن من لم يكن بهذا الوصف يجب عليه الوقوف أو المبيت بمزدلفة. كذلك من واجبات الحج ليالي أيام التشريق بمنى. قلنا واجب أن يبيت الحاج غالب الليل، والمعنى المبيت ليس النوم، لا، المهم أن تكون متواجدا في منى، سواء كنت نائم أو كنت تصلي أو كنت تقرأ القرآن أو كنت تذكر الله أو كنت تتحدث مع زملائك، المهم أن يأتي غالب الليل وأنت في منى، وأنت في منى. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بات في منى وتأخر إلى اليوم الثالث عشر. وكذلك مما يستدل به ترخيصه للسقاط والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لما يقومون به من أعمال لمصالح المسلمين، كما جاء عن ابن عمر في المتفق عليه فاستدلوا بهذا على وجوب المبيت ليالي أيام التشريق بمنى. كذلك رمي الجمار سواء كان الجمرة الكبرى أو في اليوم العاشر، أو رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، وإضافة اليوم الثالث عشر للمتأخر، فهذه كلها من واجبات الحاج وقلنا أضاف بعضهم سابعا وهو طواف الوداع، ودليله ما تقدم معنا من حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي، أي سيحبس ويتأخر من أجلها. ولو لم يكن واجب الطواف، ولو لم يكن هذا الأمر واجبا لما ترك ذلك في الإفاضة. نعم في الإفاضة، عفوا أنا أخطأت في هذا. ودليل حديث دليل طواف الوداع حديث ابن عباس، قال رضي الله تعالى عنه أمر الناس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أن آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. فهنا التخفيف عن الحائض جاء في الحديث، إلا أنه خفف عن الحائض. والرخصة كما تقدم معنا تدل على الوجوب، الرخصة تدل على إيش؟ على الوجوب. وجاء أيضا في حديث آخر عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فاستدلوا بذلك على وجوب طواف الوداع، وكما ذكر المؤلف ها هنا الفرق بين ترك الواجب ترك الركن في الحج وترك الواجب، أن الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته المشروعة، وأما الواجب فحجه صحيح وقد يكون عليه إثم وقد لا يكون عليه إثم وإنما عليه دم، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في بعض المواضع التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا والله تعالى. لا نحن ذكرنا أول شيء، ذكرنا واجبات العمرة. طيب ذكرنا واجبات العمرة اثنان وهي تدخل في واجبات الحج، فقدمنا الحلق والتقصير السادس قدمناه انت قبل ما تأتي، صح هكذا؟ نعم. فقلنا هنا ذكر ستة واجبات، ولم يذكر طواف الوداع انه اختلف فيه، والراجح انه كذلك من واجبات الحج. ها في العمرة اختلف العلماء في ذلك، وكثير من العلماء المعاصرين كالشيخ عبد المحسن العباد وغيره يفتي بالاستحباب لا بالوجوب، يعني من تركه لم لا يأثم، لكن يستحب أنك إذا خلاص تريد أن تسافر تجعل آخر عهدك بالبيت الطواف من باب الاستحباب، وهذا القول هو الأقرب. طيب لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الإلزام بذلك، نعم لم يأتي، اعتمر أربع عمر ولم يأتي عنه أنه أمر بطواف الوداع، فيكون يدخل في عموم استحباب الطواف حول البيت. طيب فيستحب ذلك وهو من العبادة والطاعة، لكن لا يجب كوجوب طواف الوداع في الحج، لأن الحج جاءت فيه الأدلة الواضحة الصريحة. ها؟ طواف لا تلبس الإحرام ما في شيء، أو تطوف في الدور الثاني. نحن نطوف في الدور الثاني، لا نحن في عمرتنا ما غفلوا موجود. وإذا قفلوا من أجل أن تفعل بهذه السنة وهي يعني طاعة، لا بأس تلبس الإحرام وتذهب تأتي بطواف، ما في شيء، لأنك أنت الآن تريد أن تعمل بأمر مستحب. نعم ما في شيء إن شاء الله. الله أعلم.